الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، أغنى وأقنى وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علام الغيوب، من بيده أزمة القلوب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، وأنه إمام الأتقياء وسيد الحنفاء، فصلى الله عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شهد الدين. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الزيارة، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فضل الله جل وعلا عميم، وإسبال نعمه علينا عظيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والحقيقة أن هذه أعمال تحتاج منا إلى صدق وإخلاص لله جل وعلا، سيما وهي من أعمال دخول الجنان والفوز بالرضوان ومحبة الله الملك الديان سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد شكري لله جل وعلا على إحسانه وتفضله وامتنانه، أشكر لإخواننا ومشايخنا وأحبتنا في هذه المدينة المباركة التي نرى آثارهم رأي العين ونلمسها واضحة جلية على كل صعيد، في مساجدهم، في بين طلابهم، وما كان من باب ذلك، فهذا فضل الله عليهم. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياهم من فضله، فإن هذا من علامة التوفيق، أن يسهل الله لك الطريق، وأن يجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وأن يقبل بقلوب الناس عليك. فعلينا وعليهم وعليكم جميعا أن نحمد ربنا سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ذاك الله لا بحولنا ولا بقوتنا، إنما هو شيء ابتلينا به، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. فشكر الله لهم جهودهم، وزادهم الله عز وجل من فضله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على أيديهم آذانا صمة، وأعينا عميا، وقلوبا غلفا، وأن يجعلنا وإياهم وإياكم جميعا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء عناوين السعادة. أشكر لأخي المقدم الذي ذكرنا بتذكير طيب في فضل الزيارة في الله، وحقيقة أنها تجعلنا نحاسب أنفسنا ونجاهدها على الإخلاص، لأن الثواب جزيل، ولأن الجزاء عظيم لمن أخلص النية وأصلح الطوية. وأشكر لأخي المبارك المفضال محمد النخلاني على ما أتحفنا به من كلمات مباركات وجمل نيرات في الاتباع والنهي عن الابتداع. والله الذي لا إله غيره لقد وددت أن يستمر فيما تحدث به، سيما في هذا الموضوع المبارك، وإننا إذ نأتي إلى مثل هذه الأماكن كما يعلم الله، وأنتم وبخاصة طلبة العلم يعلمون ما معنى كلمة يعلم الله، أن المقصد الأسمى والأسنى هو زيارة إخواننا في الله تبارك وتعالى، ولكنهم من حسن أخلاقهم ودماثة أخلاقهم وكرمهم يكرمون ضيوفهم بتمكينهم من مجالسهم ومساجدهم وطلابهم وإخوانهم، فجزاهم الله خيراً وبارك الله فيهم وفيكم جميعاً. إخواني في الله، ما كان من حديث في هذا المقام، فإنني سأتحدث بحول الله وقوته عن أمر مهم، وهذا الأمر ذكره الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر مراتب الهداية، وذكر تحت هذا الفصل 10 مراتب للهداية. الهداية ما الهداية؟ إنها رزق من الله وفضل الله وامتنانه وجوده وإحسانه على من شاء من عباده، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين عدله وفضله، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم. من هداه الله عز وجل في الدنيا هداه في الآخرة، إنها هداية تتبعها هداية، ومن ضل في الدنيا أضله الله عز وجل في الآخرة. فهداية الله لنا في هذه الحياة الدنيا هي دليل خير لنا وعنوان سعادة وبر وإحسان، وهذا يجعلنا أن نسأل الله جل وعلا الثبات على هذه الهداية حتى الممات، وأن يميتنا ونحن على الهدى. لذا نجد كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته يدعو ربه جل وعلا بالهداية في مواقف ومواضع الإجابة من صلاته، فيما كان يقوله وعلمه الحسن في دعائه لقنوته: اللهم اهدني فيمن هديت، وكان يقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ويقول: اللهم اهدني وسددني. وقبل ذا وذاك علمنا ربنا بل وأمرنا أن نسأل ربنا الهداية في كل ركعة من الصلاة قائلين: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنها المقصد الأسنى، إنها غاية كل موفق أن يسعى إليها أن يهديه الله جل وعلا. كلمة محبوبة للنفوس، طيبة في الآذان، ما من إنسان إلا وهو يحب أن يوصف بها حتى ولو لم يكن من أهلها، حتى لو كان بعيدا عن الهداية إلا أنه يحب أن يوصف بها، فيكفي هذا شرفا لهذه الغاية العظيمة. وهذه الهداية الحديث عنها متفرع وله فصول وأبواب كثيرة، ولكنني كما أسلفت لكم سأقتصر على هذه الفائدة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر العشر المراتب للهداية. أول تلك المراتب للهداية هي مرتبة التكليم. الله عز وجل اختص من شاء من عباده ومن صفوة خلقه أن كلمهم سبحانه وتعالى، والمكلمون من الأنبياء كثر، وليس موسى فحسب، ولكن شهر موسى للتغليب ولكثرة ما حصل له من التكليم، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم كلمه الله وهو نبي مكلم، وآدم نبي مكلم كما في حديث أبي ذر عند الإمام أحمد، وهكذا عدد من الأنبياء والمرسلين، ولكن شهر موسى بأنه الكليم. وهذه هي أعلى مراتب الهداية، تكليم الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة الوحي الخاص، يوحي الله عز وجل لمن شاء من أنبيائه ورسله وحيا خاصا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. المرتبة الثالثة مرتبة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري، وهذه الثلاث المراتب كلها خاصة بالأنبياء والمرسلين. قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب
أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه الثلاث المراتب مذكورة في هذه الآية، وهذه أعلى مراتب الهداية، أن هدى الله عز وجل أنبياءه ورسله بهذه المراتب وبغيرها. المرتبة الرابعة مرتبة التحديث. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان في من قبلكم محدثون وإن يكن من أمتي محدث فإنه عمر. والتحديث مرتبة التحديثية هو أن تحدث النفس صاحبها بشيء فيقع في العلانية كما حدث به نفسه، وهذه مرتبة الصديقية كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. من أعظم مراتب الهداية أن الله عز وجل يجري على قلبك ونفسك الحق وتحدثك نفسك به قبل أن ترى ذلك في العلانية، وهذه هداية عظيمة يهدي بها الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده. المرتبة التي تلي ذلك مرتبة الإفهام، مرتبة التفهيم أو الإفهام. هذه المرتبة من مراتب الهداية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والفهم عن الله ورسوله مرتبة الصديقية ومنزلة ميراث أهل النبوة، وهذه المراتب يتفاوت فيها العلماء وعلى قدرها يكون تفاوتهم. مرتبة الفهم لا تستوي من عالم إلى عالم، رزق من الله وهداية من الله يفهم من شاء من عباده. فالله جل وعلا اختص من شاء من عباده بالفهم، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً. الله عز وجل اختص سليمان بالفهم، كلاً آتاه الله عز وجل حكماً وعلماً، مع أن سليمان ابن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن فهمه الله جل وعلا شيئاً زائداً على ما أكرم به والده داود عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى التسليم. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يحث على هذا الجانب، على جانب الفهم، وهكذا أيضا اختص بعض الصحابة بذلك. ولهذا لما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما أخرج ذلك البخاري أنه قال ما عندنا إلا كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة أو فهم أعطاه الله مسلم، ما عندنا شيء. رد على من؟ على من يعتقدون أنه اختص بوصية أو بولاية، وهذا من الكذب على الله وعلى رسوله والكذب على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما عندنا إلا كتاب الله هكذا يقول علي أو ما في هذه الصحيفة، وكان فيها أسنان الإبل أي أشياء من الديات، وهكذا أيضا بعض الأمور والأروش ونحو ذلك في تلك الصحيفة، قال أو فهم أعطيه مسلم. ولهذا الناس يتفاوتون في هذا الجانب، من الناس من يرزق العلم ولا يرزق الفهم، ومنهم من يرزق الحفظ فيكون حافظا حتى لقب أحدهم بحمار العلم لكثرة ما يحفظ، فكان يصطحبونه في الأسفار حمار العلم، هذا يحفظ ولا يفهم، فإذا احتاجوا إلى مسألة من المسائل أو حديث من الأحاديث أتوا بذلك حمار العلم أن يأتي لهم بذلك النص. لم يرزق فهما، لم يرزق فهما. وبعض الناس ليس عنده كبير حفظ، لكن رزقه الله عز وجل فهما ثاقبا. جامع العلم تراه دائما ليس ذا علم ولكن ذا غلط، وتراه حسن الخط إذا كتب الخط بصيرا بالنقط. فإذا سألته عن علمه قال: علمي يا خليلي في السفط في كراريس جياد أحكمت، وبخط أي خط أي خط، فإذا قلت له هات لنا حك لحيه جميعا وامتخط. لم يرزق فهما ولا استحضارا ولا نحو ذلك. فإذا الفهم من الله جل وعلا، فإذا فهمك الله سبحانه وتعالى أمرا من الأمور أو مسألة من المسائل فهو رزق ساقه الله عز وجل إليك. كما سمعت من كلام القيم أن العلماء يتفاوتون في هذه المرتبة ومنزلة العالم بقدر ما أعطي من الفهم. هذه مرتبة عظيمة من مراتب الهداية. المرتبة الخامسة من مراتب الهداية مرتبة الإسماع. وما قال السمع؟ والإسماع غير السماع. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فمرتبة الإسماع أي الوعي هي نظير مرتبة الفهم، إلا أنها بمرتبة أخص، مرتبة أخص بمعنى أنه يحصل مواطأة للباطن للظاهر. فمرتبة السماع هذه هو سماع الأذن، ومرتبة الإسماع أن يتوافق الباطن مع الظاهر فيحصل الانتفاع بإذن الله تبارك وتعالى. فكثير من الناس يسمع ولكن لا يسمع، ولهذا قال الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. الشاهد إن الله يسمع من يشاء، أي يجعل من يشاء يفقه عن الله عز وجل، يفقه مراده، يفقه ما أمره الله سبحانه وتعالى. هذه من الهداية. بعض الناس تجده إذا سمع الخير، سمع آيات الله تتلى عليه، انشرح صدره واستفاد وانتفع ولو من مجلس واحد. ويا لله كم لهذه المجالس من نفع عظيم على كثير من الناس. كم هدى الله بها من أناس، كم بصر الله بها من حائر، كم أرشد الله بها من شارد. بهذه المجالس يسمع آية فينفعه الله بها، يسمع حديثا فينفعه الله به، وهذا من ثمار هذه المجالس. ولله الحمد والمنة. لما يسمع عن الله جل وعلا فيسمعه الله تصادف ساعة يعلم الله فيه خيرا، كما قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وأبشرك أخ الإسلام، إذا حرصت على مثل هذه المجالس وحضورها وكان قصدك الانتفاع لن تعدم من خير، لن تعدم من خير ظاهر أو باطن، ظاهر أو باطن. فإن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل، والله لن يترنا أعمالنا ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أهم شيء أن نصدق مع الله عز وجل، أهم شيء أن يكون مرادنا الله عز وجل والدار الآخرة، وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لا يكون قصدنا ومجيئنا إلى مثل هذه المجالس النزهة أو ضياع شيء من الأوقات أو شيء من الترويح عن النفس، لا، بل يكون مرادك منذ أن تخرج من مكانك أو منزلك أو مسجدك إلى بيت من بيوت الله أنك توطن نفسك أنك إذا سمعت أمرا أن تأتمر به، وإن سمعت نهيا تنتهي عنه، وإن ذكرت بالله تذكرت. وهذه المجالس كم شحذت من همم وكم أصلحت من أحوال بفضل الله تبارك وتعالى. مرتبة الإسماع مرتبة عظيمة من مراتب الهداية، يخص الله عز وجل بها من علم فيه خيرا. ليس كل إنسان يوفق لهذه المرتبة، قد يحول بينه وبين هذه المرتبة ذنب أو معصية أو بدعة أو نحو ذلك، ولهذا كثير من الناس يسمع كثيرا ولكن لا يعمل إلا بالقليل، وربما لا يزداد إلا نفرة، فمن لم يستفد بقليل الوعظ لم يزدد بكثرته إلا بعدا. نسأل الله العافية والسلامة. المرتبة التي تليها من مراتب الهداية مرتبة البيان العام، مرتبة البيان العام الذي يجريه الله عز وجل على ألسنة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده من الدعاة إلى الله عز وجل، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين يدعون الناس إلى الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله عز وجل يجري البيان العام على أيدي هؤلاء الذين يبينون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتقوم بسبب ذلك الهداية، يهدي الله جل وعلا لذلك من شاء من عباده. ولهذا من هداية الله عز وجل لنا ولكم معاشر المسلمين في مثل هذه المحافظة وفي غيرها، أن الله عز وجل أجرى هذه الهداية وجعلها أظهر ما تكون بين أوساطنا، فمراكز العلم بينكم ودور الحديث بينكم والدعاة والمشايخ والمذكرون بين أظهركم يقومون بهذه المرتبة ليلا ونهارا وصباحا ومساء، فيهدي الله بهم من شاء من عباده. والمرتبة التي تليها من مراتب الهداية مرتبة البيان الخاص التي هي بمعنى التوفيق والإلهام، هذه مرتبة خاصة لا تكون إلا لله ومن الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي ومنه هذه الهداية تبارك وتعالى. قال جل وعلا في كتابه الكريم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء، أي بالتوفيق والإلهام يجعله ينتفع. لأن بعض الناس يا أيها الإخوة تكون أسباب الهداية بين يديه ولكنه لا ينتفع. قد تجد رجلا في مكة المكرمة ما دخل المسجد الحرام، ما دخله، لم يوفق مع توفر الأسباب وتوفر الدواعي. قد تجد إنسانا يجالس أهل العلم ويعايشهم وربما كانوا مجاورين له وربما كانوا من أهله وأسرته وعشيرته، لكنه لم يوفق. هل ظلمه الله؟ لا، هناك حائل، هناك دسيسة جعلته لم ينتفع وجعلته يصرف عن تلك الهداية. فإذن ليس بحولنا ولا بقوتنا، ذاك الله الذي هدانا. قد تجد إنسانا معاقا لا يستطيع الحركة، هداه الله فمشى على يديه وركبتيه إلى بيت من بيوت الله، مع أنه فاقد الأعضاء، مع أنه مقعد، مع أنه معذور، لكن أيقظ الله قلبه ومشى على تلك الحالة. وربما يهادى بين رجلين ويقاد إلى بيت من بيوت الله فيقيم الصلاة. وتجد رجلا في غاية الصحة والعافية مكتمل الأعضاء والأركان، في غاية الصحة والعافية، عافى الله سمعه وبصره وبدنه وروحه وكذلك جوارحه، ولكنه يسمع المنادي ينادي فيعرض، وربما خرج من جانب المسجد وذهب إلى السوق ولا يجيب داعي الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. الهداية من الله جل وعلا، وهي كما سمعت لمن شاء من عباده. وكي لا يفهم الأمر على وجه خطأ فيقال إذا شاء الله هدايتي سيهديني، لأن بعض الناس إذا ذكر بالله وبالهداية قال الله عز وجل يهدي من يشاء، ومتى أراد الله أن يهديني سأهتدي. هذا التكل ولم يبذل الأسباب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله عز وجل من تمام هدايته أنه أوضح لك السبيل. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مثالا قال بعده: من فهم هذه النكتة فهم بابا عظيما من أبواب القضاء والقدر. يقول: ما مثل هذا الأمر إلا كمثل ملك نشر جنودا له وأمرهم أن ينتشروا في الناس منذرين لهم محذرين لهم من عواقب غزو عدو سيهجم عليهم. فانطلقت الطائفة هذه التي أرسلها ذلكم الملك أو السلطان بين الناس يخوفونهم ويحذرونهم مهاجمة العدو عليهم، فأطاعته طائفة أخذت كلام أولئك النذر بعين الاعتبار، فتحرزت في الحصون وأجابت داعي الملك، لجأت إلى الحصون. طائفة أخرى لم يبالوا بأولئك النذر ولم يأخذوا ذلك الاحتياط، وظنوا أن الأمر فيه مبالغة ومجازفة، وركنوا إلى قدرتهم وذكائهم فلم يبالوا. فصبح العدو فوجد في طريقه أولئك الذين لم يأتمروا ولم يسمعوا كلام النذر، فقتلوهم واستباحوا بيضتهم وأضروهم، وأما أولئك الذين أجابوا فقد تحصنوا بالحصون. يقول ابن القيم رحمه الله: الآن الملك هذا هل ظلم الرعية؟ الجواب: لا، ما ظلمهم، أقام عليهم الحجج، حذرهم من العدو الذي سيهجم عليهم. اللهم أن أولئك الذين استجابوا للرسل نالوا مزيد عناية من ذلك الوالي بسبب أنهم استجابوا أمره فحصنهم في الحصون وحفظهم، أولئك رفضوا أمره فتخلى عنهم. هذا معنى كلام القيم رحمه الله وليس بنصه. فعلا من تأمل في هذا الأمر، الله عز وجل أوضح الصراط، أنزل الكتب، أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فمن أطاع الأنبياء والمرسلين سلم وأحرز عناية الله ونال السلام في الدنيا والآخرة. من لم يبالي بالأنبياء والمرسلين ومن على طريقتهم عرض نفسه للهلكة، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. إذن هذه مرتبة من مراتب الهداية عظيم البيان الخاص. من مراتب الهداية التي هي مرتبة الإفهام أو الإلهام، مرتبة الإلهام، قال الله عز وجل: فألهمها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها فجورها وتقواها، هذه هداية من الله، أن يلهمك رشدك، أن يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان ويجعلك من الراشدين، أن يأخذ بقلبك ويلهمك طاعته وبره وإحسانه. هذه مرتبة من مراتب الهداية، وهذه المرتبة هي عبارة عن حصاد لأعمال يعملها الإنسان كما سبقت الإشارة إليه. من أراد الله له الخير، من عمل بالطاعات، من استجاب لداعي الله سبحانه وتعالى ألهمه الله رشده، ومن أعرض عن ذلك ولم يبال بذلك خلى الله بينه وبين سبيله، لأنه أعرض عن الله جل وعلا، لم يشعر بالافتقار إلى الله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الله غني عن العباد بكل وجه من الوجوه، والعباد مفتقرون إلى الله بكل وجه من الوجوه. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن فقراء إلى الله بكل وجه من الوجوه، والله غني عنا بكل وجه من الوجوه. فإذا شعرنا بهذا الأمر وأننا نحن مفتقرون إلى الله في سيرنا في طاعتنا، مفتقرون إلى الله عز وجل إذا قمنا في صلاتنا، أن يرزقنا القبول والسداد والتوفيق والإلهام، مفتقرون إلى الله إذا قام الواحد منا يتكلم وواعظ لا يركن إلى نفسه ولا إلى ذكائه، سيستدرج سيخذل. ولهذا ما أحسن ما يقول الإنسان: لا حول ولا قوة إلا بالله. يريد الله، لو أراد الله أن يخذلك سيخذلك ويغلق عليك ودونك الأبواب، فلا تستطيع أن تقول شيئا وتخذل. وهذا إذا لم تشعر بالافتقار إلى الله عز وجل. فيجب علينا أن نستشعر هذه المرتبة في كل حال من أحوالنا، وبخاصة في أبواب القيام بالمأمور. حتى الانتهاء عن المحذور نحن بحاجة، نحن مفتقرون إلى الله أن يعيننا على أنفسنا حتى نجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى. فهذه المرتبة مرتبة الإلهام، فألهمها فجورها وتقواها. المرتبة العاشرة والأخيرة مرتبة الرؤية الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤية الصالحة جزء من 40 جزءا من النبوة. ولهذا هي بشارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت النبوة لم يبقى إلا المبشرات. الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، هذه من مراتب الهداية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ، وأصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا. هذه من هداية الله جل وعلا. رب إنسان كانت رؤيا من الرؤى سببا حافزا له على الطاعة وعلى البر وعلى الإحسان. ولا يعني ذلك أن الإنسان أن الرؤيا تبنى عليها أحكام، لا، إنما هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرات. ولهذا طوائف بنت عقائدها على رؤى منامية فضلت وأضلت، ولكن الرؤيا عند أهل السنة والجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من باب البشارات، لا يبنون عليها أحكاما ولها. وهذا الباب باب واسع جدا. هذه هي 10 مراتب الهداية. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يهديني وإياكم في من هدى، وأن يتولانا في من تولى، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.